بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث هاهنا سيدور حول مراتب الصحابة رضوان الله عليهم في الفضل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض كلام له عن اعتقاد أهل السنة، قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائل الصحابة ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويفضلون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا النص الجامع من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتضمن عددا من المسائل التي نحن بصددها في الحديث عن مراتب الصحابة رضي الله عنهم. المسألة الأولى قوله: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. فقوله ويقبلون أي أهل السنة، والفضائل جمع فضيلة، وهي ما يفضل به المرء غيره ويعد منقبة له. وقوله والمراتب، المراتب الدرجات، لأن الصحابة درجات ومراتب. المسألة الثانية قوله: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. الحديبية بئر قرب مكة، وقعت عنده البيعة تحت شجرة هناك حينما صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن دخول مكة، فبايعوه على الموت، وسميت هذه البيعة فتحا لما حصل بسببها من الخير والنصر للمسلمين. والدليل على تفضيل هؤلاء قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. المسألة الثالثة قوله: ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يشير إلى ذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، ذلك الحديث الذي يبين مرتبة أهل بدر وأنها من أعلى مراتب الصحبة. وبدر هو المكان المعروف الذي كانت فيه الغزوة المشهورة، وكانت في السنة الثانية من الهجرة في رمضان، وسمى الله تعالى يومها يوم الفرقان. فأهل بدر هم الذين جعل الله على أيديهم هذا النصر المبين، والفرقان الذي هاب العرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان لأهل بدر منزلة عظيمة بعد هذا النصر. فإن الله عز وجل اطلع عليهم وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقد اختلف العلماء بالمراد بالمغفرة في هذا الحديث، ومن أحسن من تكلم في توجيه ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله، حيث قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أشكل على كثير من الناس معناه، فإن ظاهره إباحة كل الأعمال لهم، وتخييرهم فيما شاءوا منها، وذلك ممتنع. فقال الطائفة منهم ابن الجوزي: ليس المراد من قوله اعملوا الاستقبال، وإنما هو للماضي، وتقديره أي عمل كان لكم فقد غفرته. قال: ويدل على ذلك شيئان، أحدهما أنه لو كان للمستقبل كان جوابه قوله فسأغفر لكم، والثاني أنه كان يكون إطلاقا في الذنوب ولا وجه لذلك. وحقيقة هذا الجواب أني قد غفرت لكم بهذه الغزوة ما سلف من ذنوبكم، لكنه ضعيف من وجهين، أحدهما أن لفظ اعملوا يأباه، فإنه للاستقبال دون الماضي، وقوله قد غفرت لكم لا يوجب أن يكون اعملوا مثله، فإن قوله قد غفرت تحقيق لوقوع المغفرة في المستقبل كقوله أتى أمر الله وجاء ربك ونظائره. الثاني أن الحديث نفسه يرده، فإن سببه قصة حاطب بن أبي بلتعة وتجسسه على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ذنب واقع بعد غزوة بدر لا قبلها، وهو سبب الحديث، فهو مراد منه قطعا. فالذي نظن في ذلك والله أعلم، ولا يزال الكلام لابن القيم رحمه الله، أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب، ولكن لا يتركهم الله سبحانه مصرين عليها، بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك، ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنهم مغفور لهم، ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم، كما لا يقتضي ذلك أن يعطل الفرائض وثوقا بالمغفرة، فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد، وهذا محال. ومن أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب، فضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة، ونظير هذا قوله في الحديث الآخر: أذنب عبد ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر فقال ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. رواه البخاري ومسلم. قال ابن القيم: فليس في هذا إطلاق وإذن منه سبحانه له في المحرمات والجرائم، وإنما يدل على أنه يغفر له ما دام كذلك إذا أذنب وتاب. واختصاص هذا العبد بهذا لأنه قد علم أنه لا يصر على ذنب، وأنه كلما أذنب تاب، حكم يعم كل من كانت حاله حاله، لكن ذلك العبد مقطوع له بذلك كما قطع به لأهل بدر. وكذلك كل من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أو أخبره بأنه مغفور له لم يفهم منه هو ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي له ومسامحته بترك الواجبات، بل كان هؤلاء أشد اجتهادا وحذرا وخوفا بعد البشارة منهم قبلها، كالعشرة المشهود لهم بالجنة، وقد كان الصديق شديد الحذر والمخافة، وكذلك عمر، فإنهم علموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت، ومقيدة بانتفاء موانعها، ولم يفهم أحد منهم من ذلك الإطلاق الإذن فيما شاءوا من الأعمال. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله الذي بيّن من خلاله معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. المسألة الرابعة في بيان مراتب الصحابة قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. هذا الكلام في شأن أصحاب الشجرة وهم أهل بيعة الرضوان، وهي البيعة التي حصلت في الحديبية كما سبق الحديث عنه قريبا. وقد ذكر لهم شيخ الإسلام ابن تيمية مزيتين، إحداهما ألا يدخل النار أحد منهم، ودليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله يقول: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها. المزية الأخرى أن الله قد رضي عنهم، وهذا صريح القرآن كما في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وممن لهم سابقة وفضل ومزية أهل أحد، ومما جاء في ذلك ما أورده الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه حيث عقد بابا في كتاب المغازي قال فيه: باب الذين استجابوا لله والرسول. حدثنا محمد حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهما: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت لعروة: يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر، لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، قال: من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا، قال: كان فيهم أبو بكر والزبير. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة التي تبين من خلالها شيء من مراتب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.